إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المقصد الذي لأجله خلق الله الخلق هو عبادة الله جل وعلا، وعليه فينبغي أن تكون جميع الإرادات والأقوال والأفعال صابة في النهاية في هذا الغرض، محققة لهذا المقصد. أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله تعني إثبات استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة وحده، وتعني نفي ذلك عن جميع المعبودات، فهي نفي وإثبات. وليس أول واجب على العبد النظر ولا الشك ولا معرفة الله عز وجل، لأن المعرفة جعلها الله تبارك وتعالى أمرا ضروريا، فطر الله الخلق على معرفته، على إثبات الصانع الذي يملك الملك ويدبر الأمر ويحيي ويميت. ولكنه قد يصيب الفطرة أحيانا نوع غبش فتحتاج إلى النظر، فحينئذ لا بأس منه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أول واجب على العبد أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة مع البراءة من جميع المعبودات دونه سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. كل الإرادات والأقوال والأعمال عبادة لله تبارك وتعالى، إذا ما قصد بها إرضاء الله تبارك وتعالى وتحقيق الغرض الذي لأجله خلق الله الخلق. وعليه فالعبادة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريفها: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال، من قول اللسان وعمل القلب وقوله وعمل الجوارح، كلها عبادة لله تبارك وتعالى. فتتحول العادات إلى عبادات بهذا المعنى، والموفق تتحول عاداته إلى عبادات، والمخذول تتحول عباداته إلى عادات. الموفق تتحول عاداته إلى عبادات. الناس يأكلون ويشربون وينامون ويتناكحون، ولكن الموفق إذا نظر إلى الغرض الذي لأجله خلق فاتخذ تلك المباحات وسائل لتحقيق تلك الغاية، كأن يتقوى بالأكل والشرب على عبادة الله تبارك وتعالى والضرب في الأرض وكل ذلك من العبادات لله تبارك وتعالى، صار طعامه وشرابه أكله وشربه عبادة لله تبارك وتعالى. وكذا نومه، إذا ما نوى بنومه أن يتقوى على عبادة الله تبارك وتعالى وعلى تحصيل مزيد نشاط للقيام بما كلفه الله تبارك وتعالى به، كان نومه عبادة لله تبارك وتعالى. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: ياتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا جعلها في حلال كان له بها أجر. فيحصل المرء وطره ويقضي شهوته، ولكن بنية صالحة، بإعفاف نفسه، بطلب الولد الصالح، بإعفاف امرأته، إلى غير ذلك من تلك المقاصد الجليلة، فيكون له بذلك أجر. حتى إن بعض أهل العلم قال إنه حتى إذا لم ينوي تحصيل ذلك بالنية فله بها أجر، رعاية للإطلاق الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن يحقق الإنسان وظيفته في الحياة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك بدون العلم. العلم عبادة في نفسه، وهو وسيلة إلى عبادة الله رب العالمين. طلب العلم عبادة، من أجل ألوان العبادات إذا صلحت فيه النية، كما قال الإمام مالك رحمه الله لبعض تلامذته وكان يقرأ بين يديه ثم قام ليتنفل بركعتين، فقال له الإمام رحمه الله: ما الذي كنت فيه بأقل مما تقوم إليه إذا صلحت النية؟ فلا يعلم شيء هو أجل قدرا من طلب العلم والعمل به وتعليمه إذا صلحت النية، وكان علما مستقيما على منهاج النبوة، لا لإضلال الخلق ولا لحرفهم عن منهاج النبوة وتوريثهم الزيغ والضلال وإبعادهم عن الحق والسنة والهدى إلى سبل أهل الزيغ والأهواء. فالعلم عبادة في نفسه، وهو وسيلة لتحصيل العبادة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمنه ما هو فرض عين على كل مكلف، ومنه ما هو فرض كفاية، وعلى الإنسان أن يبدأ بذروة ذلك وبأعلى قمة فيه، وهو توحيد الله رب العالمين. لا يقدم عليه علما حتى إذا ما علم من ذلك ما تصلح به عقيدته ويستقيم به منهاجه، فإنه يحصل ما وراء ذلك ولا تثريب عليه. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن فقال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذروة سنام الأمر، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. لابد من معرفة العقيدة الإسلامية، وإلا فإن المرء لا يعرف الفرق بينه وبين أهل الملل، ولا يستطيع أن يميز ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يدعو إليه أهل الزيغ والضلال. ولا تستقيم العقيدة في نفس مسلم حتى يعرف ما كان عليه المشركون لكي يحرر موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين، وهو بعينه موطن النزاع بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم. موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين هو في توحيد العبودية، في توحيد الإلهية، في توحيد الألوهية، كله بمعنى واحد، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ويصرفون بعض ألوان العبادات لغير الله تبارك وتعالى. ولم يكن واحد منهم مهما بلغ شركه وكفره يدعي أن صنما من أصنامهم أو وثنا من أوثانهم يخلق شيئا أو يدبر أمرا أو يرزق أحدا أو يحيي ويميت. فعدم معرفة موطن النزاع بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والكفار المشركين يؤدي إلى خلل عظيم في فهم حقيقة العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اهتم العلماء رحمهم الله تعالى ببيان ذلك، رعاية لما ورد عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في قوله: ينقض عرى الإسلام عروة عروة، من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. لأنه لا يستطيع أن يعرف نعمة الله عليه، ولأنه لا يستطيع أن يعرف موطن النزاع بين دعوة المرسلين وما كان عليه أقوامهم، وقد قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى برصد المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية. لابد أن تعرف التوحيد وأن تعرف الشرك، لابد أن تعرف السنة وأن تعرف البدعة، لأنك إذا عرفت التوحيد ولم تعرف الشرك لم تتبرأ منه، وربما دعوت إليه. وإذا عرفت السنة ولم تعرف البدعة فربما دعوت إلى البدعة، وربما تورطت في البدعة، وربما قاربت المبتدعة، وربما نافحت عنهم، وربما خالطتهم، إلى غير ذلك من الآفات التي تصادم أصل العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأئمة العظام الذين جعل الله تبارك وتعالى لهم قدم الصدق بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الزمان إلى آخر الزمان، إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه لا بما حصلوه من العلم فقط، ولكن لأنهم دعوا إلى التوحيد وحاربوا الشرك، ودعوا إلى السنة وحاربوا البدعة. أبو بكر رضوان الله عليه لما ارتد من ارتد، ومنع الزكاة من منع، لم يهدأ له بال ولم تسكن له ثائرة حتى خضع الناس لدين الله رب العالمين بعز عزيز أو بذل ذليل، ولم يقبل في هذا مهادنة، وقال قولته الذائعة: والله لو أن الكلاب جرت بخدم سوق أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ألا أنفذ جيش أسامة لأنفذته، فأنفذه ليحارب الشرك والمشركين ولينشر توحيد رب العالمين. وسير السرايا رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى المرتدين حتى قمعوهم وأدخلوهم في أقماع السمسم وعاد الأمر إلى نصابه. ثم استمر مرير الأمة في طريقها حتى وقف الإمام أحمد رحمة الله عليه يدعو إلى السنة ويحارب البدعة في الوقت الذي قارب فيه كثير من العلماء تقية أو إجابة، وسكتوا خوفا على رقابهم وحيواتهم رحمة الله عليهم، ولكن الإمام أحمد رحمة الله عليه قرر السنة وحارب البدعة، حارب الجهمية وحارب المعطلة وحارب أهل الزيغ والضلال، ووقف طوضا شامخا حتى انجلت المحنة عندما جاء المتوكل رحمه الله. وصح في الأمة قول القائل: لقد أعز الله تبارك وتعالى هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. كان مع الإمام أحمد أئمة أعلام، منهم على سبيل المثال علي بن المديني شيخ البخاري، الذي قال فيه البخاري الإمام: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني. ولكنه أخذ بالتقية رحمة الله عليه، فلم يكن أحمد وحده العالم في عصره، ولكن الله ميزه بهذا الأمر أنه يدعو إلى السنة ويحارب البدعة. لم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي تفرد بالعلم في عصره، كان هنالك من العلماء الكثير من العلماء في علم الشريعة وفي علوم الآلة من الحفظة ومن حملة العلم، ولكن الله ميز الشيخ رحمه الله بمحاربة أهل البدع والشرك وببيان العقيدة الصافية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الله رب العالمين له الذكر الحسن على مر الأجيال وتتابع العصور رحمة الله عليه. فهذا الأمر العظيم مما يتوجب الالتفات إليه، وهو في عصر قريب عندما قام الإمام محمد بن عبد الوهاب ولم يكن أعلم عصره، بمعنى أنه الذي يتفرد فيه بالحفظ والعلم وحمل المتون وفقه الحواشي إلى غير ذلك، كان معه الكثير، ولكنه تفرد بمحاربة الشرك والبدعة، فجعل الله رب العالمين له قدم صدق، وأقام الله تبارك وتعالى به دولة موحدة، وانتشر التوحيد في الربوع والآفاق،
وجدل الله رب العالمين به الملة فجعله من المجددين على رأس المئات كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من معرفة التوحيد ومن معرفة الشرك ليجتنب، ولا بد من معرفة السنة، ولا بد من معرفة البدعة لتحارب. والذي يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك توحيده ناقص، لأن توحيد المرسلين نفي وإثبات، أشهد أن لا إله إلا الله، وهي كلمة تحوي النفي والإثبات معا، لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله نفي غيره إثبات، فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي، ويؤمن بالله هذا إثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لابد من معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الأمة تتميز على الأمم كلها بعقيدتها. عندنا ما ليس عند غيرنا، الناس يشركون بالله ويعبدون غير الله، الناس يشركون ويكفرون ويلحدون ويبتدعون، وأهل الإسلام وحدهم الذين يوحدون ربهم. عصم الله رب العالمين كتابهم ووحيهم وتولى وحده حفظه ولم يستحفظ عليه أحدا من خلقه. فإذا فرط المسلمون فيما آتاهم الله رب العالمين من الخصيصة المتميزة المتفردة التي تفردوا بها وتميزوا دون العالمين، فقد فرطوا فيما به عزهم، فيما به كرامتهم، فيما به رفعتهم، ويتركون حينئذ ليصارعوا الخلق وليصارعهم الخلق، ولا يصلون من ذلك إلى شيء. فما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما كان سائرا إلى بيت المقدس وكان في ثوبه 11 رقعة، وهو الخليفة وهو أمير المؤمنين وهو الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمر والملهم المحدث رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك فكان على دابته وثوبه فيه 11 رقعة، فلما عرضت مخاضة وهي الماء الذي يغطي الكعوبة نزل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وخلع عليه، فحملهما في يده وأخذ زمام ناقته بيده الأخرى وخاض المخاضة حتى عبرها. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، تفعل هذا والناس ينظرون إليك، وإنما ينظرون إلى ظاهر لا ينفذون إلى ما وراءه من باطنه. فقال: ويحكم، إنا كنا أذل قوم وأحطهم، فأعزنا الله تبارك وتعالى بهذا الدين، فمهما طلبنا العز في غيره أذلنا الله رب العالمين. ولما أراد أن يدخل بيت المقدس قالوا: نحملك على غير هذه الدابة حتى لا تقتحمك الأعين، لأن الناس ينتظرون ينظرون يقولون هذا هو مقدم المسلمين. فحملوه على برذون فهملج به فنزل عنه، فقال: ردوا علي دابتي، إنما حملتموني على شيطان. ودخل بيت المقدس في ثيابه المرقعة على دابته التي لم يرتضها أصحابه رضي الله عنه، ولكن العز من عند الله، والذل ينزله الله على من خالف أمر الله، وكل من خالف أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله فقد كتبت عليه الذلة، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فكل مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففيه من الذلة والصغار على قدر مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد من العودة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في أمر العقيدة، لأنها توقيفية لا تتلقى إلا من الوحي المعصوم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أجمع عليه أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر الكبير دل عليه البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، فلما ذكر الفرقة الناجية وطلب منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين صفتها وحليتها، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فلا بد من العودة إلى الأمر الأول. وأما الخبط في هذه البيداء المظلمة التي اشتبهت فيها المعالم واختلطت فيها الدروب وكثرت فيها الأقاويل، فهذا ضلال في ضلال. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن أمر كبير، كما أخرج الإمام أحمد في المسند من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط يوما على الأرض خطا مستقيما، فقال: هذا سبيل الله، هذا صراط الله. وخط على جانبي الخط المستقيم خطوطا قصيرة أي متعامدة، وقال: هذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل على جانبي الصراط المستقيم، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، ومن سار خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو على امتداد الخط المستقيم، أوله عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن سار على امتداده كان منتهاه الجنة، فيه العصمة من الزيغ والضلال، وليس ذلك في شيء سوى منهاج نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه سلفنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان في أمر العقيدة وفي أمر العمل، في منهاج الحياة وفي صور سلوكها كلها. وأما السبل على جانبي الصراط المستقيم فهي تلك الجماعات والفرق، كل جماعة وكل فرقة على رأسها شيطان يدعو إليه، فتلك الأحزاب الدينية والجماعات المدعوة بالإسلامية، وكل هذه الفرق هي من السبل التي خطها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جانبي الصراط المستقيم، صراط واحد لا يتعدد، وسبل متعددة متفرقة لا تصل إلى الغاية، لأن الغاية هناك في آخر الصراط المستقيم، وأوله عند قدم النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فمن سار في سبيل من تلك السبل على جانبي الصراط المستقيم لم يصل إلا إلى الضلال المبين، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، فاحذر أن تخدع وارجع إلى الأمر الأول، وتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والزم أقوال الأئمة، ودعك من بنيات الطريق. أتترك ما كان عليه سلفنا من أئمتنا من الاعتقاد ثم تأخذ بما خطه المتأخرون من التخليط يزعمونه عقيدة تتوفر عليها أتباعهم، يتوفرون على تلك المحررات، وفيها من الخلط ما فيها، وفيها من الخبط ما يحتويها مغشيا إياها بظلامه، أتدعو الصراط المستقيم إلى بنيات الطريق؟ تمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم العقيدة من مصادرها الأولى التي حررها الأئمة، ودعك من بنيات الطريق، فإن القوم من أهل الزيغ والخبط والخلط والضلال، دعك منهم، إنهم يضلون الأمة. وإياك أن تسلك سبيلا من السبل المتعامدة على الصراط المستقيم، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. وأما الصراط المستقيم الذي خطه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعلى رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعلم عقيدتك وتعلم العمل على منهاج أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والزم غرز أئمتك. وهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول في أصول السنة، في أول ما حرر من أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله واقتفاء آثارهم وترك البدع إلى غير ذلك مما حرره رحمة الله عليه. ولكن تأمل فيما بدأ به وهو في موقفه كالطود الشامخ عندما عرضت المحنة، تمسك بكلمتين: فيهما النجاة، وكان المعتصم قبل أن يقدم الإمام أحمد للضرب بين يديه وقد وقف من رؤوس وشياطين البدعة كأحمد بن أبي دؤاد وغيره من المبتدعة، قد وقفوا يغرون الإمام أحمد وبعضهم يهدده حتى إنه لا يقول للمعتصم اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقبتي، والإمام أحمد متمسك بكلمتين، يقول له المعتصم ويحك يا أحمد أجبني بما فيه أدنى فرج لك، بما فيه أدنى فرج لك حتى أحل قيدك بيدي وأطأ عقبك، يعني يتزوج من بيته. ومع ذلك فالإمام أحمد يقول له يا أمير المؤمنين إيتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله لأقول به. فمسك بالكتاب والسنة وإياك أن تخدع، فإن أهل الزيغ قد ملأوا الآفاق. أعرض أقوالهم على كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فمن خالف فألق به إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، لا تبالي به كائنا من كان، ليست له قيمة ما دام مخالفا لما جاء به رسول الله وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. نتعلم التوحيد ونتعلم العقيدة، نتعلم العقيدة محررة، لأن الإيمان في جملته بأركانه ما هو إلا مبحث من مباحث عقيدة الإسلام العظيمة، وفيها جمل ضافية تشمل المساحة التي يحيا فيها المسلم زمانا ومكانا، ما يتعلق بأسماء ربنا وصفاته، ما يتعلق بالقضاء والقدر، ما يتعلق بأصحاب رسول الله، ما يتعلق بالقرآن المجيد، العقيدة في كتاب الله تبارك وتعالى، العقيدة في أزواج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، العقيدة في الإيمان والكفر، العقيدة في أولياء الله، العقيدة فيما ينبغي أن يعامل به المبتدعة الذين أحدثوا في دين الله. هذا جزء من عقيدة المسلم، أن يجانب المبتدعة وأن يحاربهم وأن يشرد بهم من خلفهم وأن يبين عوارهم، هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله رب العالمين. فهذه الأمور وغيرها كلها من العقيدة التي تجدها محررة في كتب سلفك الصالحين من أئمتك النابهين الأقدمين رضوان الله ورحمته عليهم أجمعين. لا تدع هذا إلى بنيات الطريق والسبل، والله يرعاك ويتولاك ويسدد على طريق الحق خطاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.